بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في باب الوقف: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمر على الصدقة الحديثة، وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. باب الهبة والعمرة والرقباء. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العائد في هبته كالكلب يجيء ثم يعود في جيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يجيء ثم يرجع في جيئه. وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود
والنسائي: اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك،
كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم
صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
لآله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالأحكام البينات والشريعة الواضحة لأهل الإنابة والإخباد، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المقتدى خير البريات، من جعله الله لديه أرفع الخلق في الدرجات. اللهم أدم الصلوات والتسليمات على عبدك المصطفى محمد جامع الكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية، وعلى آله وأصحابه أهل الخصوصية ومن تبعهم بإحسان في الظاهرة والخفية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المراتب السنية، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالوقف، وقد تقدم الكلام على جزء منها وأحكام الوقف. ويذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، وفيه مشاورة أهل الخير والهدى والتقى والرجوع إليهم فيما يتعلق بحال الإنسان في خصوصه وعمومه. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقول: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي منه. وذلك أن خيبر صارت ملكا للنبي والصحابة الذين كانوا معه في الجهاد، وأنه صلى الله عليه وسلم وزعها عليهم، ثم صار بعضهم يبيع ماله منها. ومن ذلك أن سيدنا عمر أضاف إلى نصيبه أسهما اشتراها أيضا، فصار أنفس مال عنده من عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لم يملك قبلها مثل ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي بثمرتها ونتيجتها، وجعلت الأرض محبوسة أي موقوفة. قال: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وهو مقدار الحاجة، ويطعم صديقا غير متمول مالا ولا متأثل. وأشرنا إلى أن رواية البخاري تدل على أن قوله لا يباع ولا يوهب من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم الوقف أنه لا يباع أصله ولا يوهب ولا يتصرف فيه، بل يخرج عن ملك صاحبه ويبقى المنفعة للموقوف عليه، ويبقى الأصل ملك لله تعالى لا يرتفع عنه ملك الخلق، فلا يقدر أحد أن يتصرف فيه. وإن كان بعض أهل العلم رأى لمصلحة الوقف جواز بيع بعضه إذا كانت المصلحة أوفى للموقوف عليه في مقابل آخر أو مكان آخر أو متاع آخر يأتي بنفس بأنفس من الثمرة نفسها التي يأتي بها الأرض أو المتاع الأول. ولكن الجمهور على أنها لا تباع ولا توهب، ولكن ينفق منها غلتها وثمرتها ونتيجتها وإيجارها فقط، أما الأصل فيخرج عن ملك الواقف وعن ملك غيره، فيبقى ملكا لله سبحانه وتعالى وحده، لا يملك أحد أن يتصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك، وإنما يبقى ما وقف عليه يهو نفعه وثمرته وخراجه ونتيجته. وفي هذا وقف الأرض وهو من المتفق عليه، ولكن أيضا ما كان منقولا ومحمولا يجوز وقفه كذلك عند الجمهور، فلا يشترط أن يكون ثابتا كالعقار، ولكن أيضا المنقول كالمملوكين أو ثياب أو دواب وسلاح أو مصاحف وكتب وغيرها إن كانت تنقل من مكان إلى مكان فيصح وقفها، إلا أنه جاء عن أبي حنيفة لا مدخل للوقف في الحيوانات وفي الكتب، كما يروى عن مالك أن المنقول مطلقا لا يجوز وقفه، وإنما الوقف عنده بثابت لا يتحرك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما خالد فقد حبس أدراعه واعتده، وفي رواية اعتاده، وهي أدوات الحرب، آلات الحرب، أدوات الحرب، احتبس أو حبس في الرواية الأخرى أدروعه جمع درع، واعتده، فهي كلها منقولات، وأقره النبي على حبسها وعلى وقفها. فإذن يصح وقف المنقول كما يصح وقف الثابت. فقال على سيدنا خالد بن الوليد: فقد حبس أدروعه واعتده في سبيل الله. وهكذا لم يزل عمل المسلمين في وقف أمثال الحصر والقناديل في مختلف الأعصار على المساجد وأماكن العبادة، ويجوز فيها وقف الشائع كذلك ما كان مشاعا، فيأخذ وإن كانت حصته مشاعة مع غيره، فيصح أن يقف نصيبه، ولا يسر الوقف إلى البقية، إنما ذلك مخصوص بالعتق إذا أعتق المبعضة، فإن العتق يسري إلى جميعه، وعليه أن يسلم القيمة، وليس ذلك في الوقف، ولا يكون هذا في الوقف، بل فالوقف يصير حصته وإن كانت مشاعة هي الموقوفة، والباقي ملك لأصحابه. وهكذا فيجوز أن يقف ما يطلب لعين تستفاد منه، مثل الأشجار يؤخذ منها الثمرة، والحيوانات من أجل الأصواف أو الأوبار، وكذلك من أجل البيض أو اللبن، فيصح كل ذلك سواء يتحصل منه عين يستفاد منها أو يطلب لمنفعة تستوفى، مثل الدور والأراضي يستفع بسكناها وإيجارها وما إلى ذلك سواء. ولو كان المنفعة أو الفائدة مستقبلة في ذلك، كما يقف جحشا صغيرا ما ينتفع به الآن من شيء من ثمراته، ولكن يكبر ويصير نافع بعد ذلك ويحمل عليه أو اسمه. وكذلك ما كان من طفل مملوك ونحو ذلك ما يستفاد الآن منه، لكن صح وقفه يكبر لأنه ينتظر منه ثمرة ولو على حين، فتكون فيه الفائدة. وهل يمكن أن يقف الحر نفسه؟ يقول: لا، رقبته ليست مملوكة له، فلا يصح أن يوقف نفسه على شيء من المصالح، ولكن له أن ينذر بعمل يقوم به من الخدمة والخير، فيصير لازما عليه إذا نذره، لا بلفظ الوقف. أيوة. كذلك الكلب المعلم، هل يصح وقفه؟ وعند الشافعية فيه وجهان، كما اختلفوا في جواز إجارته لأنه نجس أبيح اتخاذه لأجل مصلحة الصيد، وكذلك إذا أوقف دراهم أو دنانير كيف ينتفع بها؟ ممكن يوقف درهم، يوقف دينار. فالمعتمد لا يصح، والوجه الثاني يصح على القول إذن بصحة إجارتها. وكذلك وقف الحلي لغرض اللبس، ولا يجوز أن يقف ما لا يدوم الانتفاع به كمثل طعام. توقف طعام، كيف توقف طعام؟ قال يأكلون، يأكلون في الحالة، هذا هبة أعطوا هبة أعطوا صدقة، توقفوا ما ينتفع به إلا باستهلاكه، وفي نفس الحال في نفس الوقت ما يتكرر منه الانتفاع. أيوة، فلا يصح أنه يوقف طعام لا يدوم الانتفاع به، فما منفعتها إلا في استهلاكها. وكذلك ما كان سريع الفساد كبعض الرياحين المشمومة، قلت كم تبقى كم أيام، يومين خلاص تذبل تروح، ما يصح فيها الوقف. يصح الوقف فيما يدوم أصله ويتكرر بالانتفاع به. وهكذا يجوز أن يقف بعض طبقات الدار كعلوها دون سفلها، ومما قيل بجواز وقفه دون إجارته أن يقف من الحيوانات الفحل من أجل إلقاح الحيوانات، فإن وقفه قربة فيجوز فيه الوقف ولا يجوز إجاره، لا يجوز إجارته ولا يجوز. فتكون الوقف لكل مملوك متعين تحصل منه فائدة أو منفعة لا تفوت العين باستيفائها، فهذا الشيء الذي يصح أن يوقف. فأما ما يتفوت العين باستيفائها مثل ما ذكرنا من الطعام فلا معنى لوقف ذلك. والموقوف عليه إما أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين، فكل من يصح تملكه يصح أن يوقف عليه، لأن الوقف تمليك المنفعة، تمليك المنفعة. وهكذا فهل يجوز الوقف على ذمي من مسلم؟ كما تجوز الوصية يجوز الوقف، وهو الأصح أنه يجوز، ولكن المعتمد في القول الثاني أنه لا يجوز أن يقف على الذمي. وهكذا تقدم الكلام عن على الذمي أنه يجوز الوقف على الأصح، لكن الكلام في من كان مرتدا والعياذ بالله أو كان حربيا لا يجوز الوقف عليه، لأن هذا يجب قتله، كيف بتوقف بتعطيه منفعة كيف؟ وهو يجب قتله، فحينئذ لا يصح الوقف عليه سواء. وما لم يدخل تحت الوقف بعد لا يصح، تحت الملك والقبضة اليد بعد لا يصح وقفه. يقف شيء يقول لي إذا اشتريت البيت فاني فهو وقفه، لو اشتره ودخله ملكك بعدين وقفه، ما يكون ذلك قبل، مثل الجنين كذلك. والوصية في ذلك تصح من والوقف لا يصح. فإذا أراد أن يوقف على نفسه كيف يوقف على نفسه؟ من شان يمنع نفسه من التصرف في الأصل بس ينتفع به. يوقف على نفسه. الأصح فيه عند شفيع المنع، والوجه الثاني يصح وعليه قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى أنه يجوز أن يوقف على نفسه، فإن استحقاق شيء وقفا غير استحقاق ملكا، فقد يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف فيه الذي يزيل الملك. وهكذا يروى عن ابن سريج فإن ذلك جائز. طيب. فإذا وقف على الفقراء ولكن شرط أن يقضى من ريع الوقف زكاته وديونه، يقول فهذا وقف على نفسه وغيره، فيأتي فيه الخلاف، كما إذا شرط وقفه لكن شرط أنه ما دم تعب أكل منه وأنا بيأكل منه ما دام، هذا مثل الوقف على نفسه، ويأتي فيه القولان في الوقف على نفسه، صحها عند الشافعية أنه لا يصح سواء. والقول الثاني يستانس به أن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما وقف بير روما، وبير روما لما كانت ملك يهودي وكان يمنع الناس والناس يحتاجون منها، فقال من يشتري بير روما وله الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم، فاشتراها سيدنا عثمان ووقفها وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين، ففيه أنه ينتفع أيضا بهذا الوقف، وفيه معنى الوقف على نفسه على القول الثاني، بخلاف التولية والنظر، يجوز أن يجعل التولية والنظر على نفسه، وخالف في هذا الإمام مالك وقال ما يجعل التولية على نفسه فإنه يصير كأنها في ملكه ولم تخرج عنه، أو يحتاج فيأخذ منها لنفسه، أو ينسى الوقف فيرث ورثته من بعده ويأخذونه، فقال ما يصلح، ما يشترط أن يتولى بنفسه الوقف، يكون تحت يده فيكون عرضه، وقال غيره لا يضر ذلك، فيجعل النظارة لنفسه أو لمن شاء. فإذا كان الوقف على جهة عامة غير معين، وقف على فقراء، وقف على مساكين، هذا يسمى وقف على جهة لا على شخص بعينه، نعم، فيصح ذلك ويوزع على الموقوف عليهم، وكذلك على المصلين في المسجد الفلاني وعلى القائمين بالعمل الفلاني، كل ذلك مما يصير جهة يصح الوقف عليها. وهكذا رأينا في تاريخ المسلمين كثرة تعدد الأوقاف بمعاني كثيرة، ومنها ما كان على الغرباء، ومنها ما كان على اللقطة، ومنها ما كان على المرضى، ومنها إلى غير ذلك من ما وسعته الشريعة وترتب عليه فوائد الناس واستقرار شؤون حياتهم ومجتمعاتهم. تقدم معنا الكلام في جواز وقف المشاع والحصة المشاعة، وعليه الأئمة ثلاثة إلا أن محمد بن اسمه محمد بن صاحب الإمام أبي حنيفة قال لا يصح وقف المشاع فيما يقبل القسمة، فيما يقبل القسمة أول يقسم وبعدين يوقف، ولكن قال الجمهور هو جائز. الله. وعلمنا أن رقبة الموقوف هذه تنتقل من ملك الواقف إلى الله تبارك وتعالى، إذن فالملك ينفك من اختصاص الآدمي، هذا معناه، وإلا كل شيء قد ملكه هو ورقبته واللي وقف واللي ما وقف كل ملك الله تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، لكن المعنى أنه ينقطع تصرف الآدمي فيها هذه الرقبة، والعادي يجوز له أن يتصرف فيها. وهكذا يقول تنتقل الملكية وترتفع بمجرد التلفظ مثل العتق، ويقول محمد بن الحسن من الحنفية ما تنتقل بالقول حتى يجعل للموقوف وليا يسلمه إليه، فإذا استلم وتم القبض انتقل الملك، وإلا يبقى الملك معلقا لصاحب الأذى، إما أن يستديمه وإما أن يسلمه بالموقوف عليه فيخرج عن ملكيته، هذا عند محمد بن حسن. وهكذا علمنا حملهم قوله عليه الصلاة والسلام صدقة جارية على هذا الوقف. والمشهور عند المالكية وهو مذهب أبي حنيفة أن رقبة الوقف هذه تبقى ملكا للواقف إذا لم يجعلوا مسجدا، فإذا جعلوا مسجدا خرج عن الملك، وأن المساجد لله. ويقول أبو حنيفة لا يزول الملك إلا بقضاء قاض يرى ذلك، فإذا اجتهد وقضى بذلك خرج عن الملك. وأسلفنا أن المشهور عند المالكية أن ملك العين الموقوفة ثابت للواقف، فلا يزول عندهم الملك عليه، بل يبقى في ملك الواقف، وللواقف في حياته التصرف فيه ومنع من يريد أن يحدث شيء فيه حتى لا تتغير معالمه. وهكذا وفي قول ثالث التفريق بين ما وقف لشخص وبين ما وقف على جهة، فما يوقف على جهة عامة ينتقل فيه الملك لله تعالى، وما وقف على شخص معين يبقى الملك للواقف. وهكذا يقول الحنابلة إن كان الموقوف عليه جهة عامة مثل المدارس والربط والمساجد والفقراء والغزاة ملك الرقبة ينتقل الله تعالى، إن كان الموقوف عليه آدمي معين أو عدد من الآدمين محصورين كأولاده وأولاد فلان وما ذلك ينتقل الملك إلى الموقوف عليه فيملكه مثل الهبة، يصير ملكه كأنه هبة. هكذا قال الحنابلة، لكن على القول الثالث هذا عند الشافعية ينتقل الموقوف إلى الموقوف عليه الحاكم بالصدقة، وهذا كله إذا وقف على شخص. أما إذا جعل البقعة مسجدا أو مقبرة فهذا ينفك عن ملكه بعد ذلك بلا خلاف. وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده، جمع اعتد وهي أدوات الحرب في سبيل الله، بمعنى وقفها على ذلك فهي ليست في ملكه. وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة في فأما خالد فأعتاده في سبيل الله، ففيه دليل على صحة وقف المنقول والحيوانات، لأن أفراسه وأدراعه كل احتبسها في سبيل الله. ويلحق ذلك الكلام على الهبة والعمرة والرقبة وهو التمليك مدة العمر، ويأتي معنا إن شاء الله. رزقنا الله عمارة العمر وقضاءه فيما هو أحب إلى الله في السر والجهر، ورزقنا كمال الإقبال الكلي عليه مع كمال القبول لديه، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين من عباد أهل وداده بسر الفاتحة إلى حضرة النبي